بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، وما زلنا في فقرات هذا اليوم الرائع الطيب، حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، معنا ضيوف أكارم يتحدثون عن دعوته صلى الله عليه وسلم، كيف تحرك صلى الله عليه وسلم عندما بلغه ربه وأنذر عشيرتك الأقربين، كيف تحرك بهذه الدعوة، وكيف تحرق أيضا لهذه الدعوة، كيف عذب صلى الله عليه وسلم، وكيف آذاه المشركون وآذاه غير المسلمين، وتحمل كل هذا الإذاء صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، نعرف ضيوفنا أولا وندخل في موضوعنا دعوته صلى الله عليه وسلم. معنا الأستاذ يحيى سالم، خبير التنمية البشرية ومحاضر بمعهد بناء القادة، أهلا ومرحبا.
أهلا بك.
معنا الأستاذ محمد سالم ابن علي جابر، رئيس تحرير شبكة الألوكة الثقافية، أهلا ومرحبا. ومعنا الدكتور تامر الغزاوي، جامعة قناة السويس، أهلا بكم. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الحميد، أستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض والمشرف العام على شبكة الألوكة، أهلا ومرحبا. أبدأ مع حضرتك أستاذ يحيى عن تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم للإيذاء، ورغم ذلك كان ينتقل ويتحرك بدعوته، يعني نحتاج إلى بعض الأمثلة في هذه المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة ونحن في ذكرى مولد الرسول
صلى الله عليه،
علينا أن نشير إلى ملحوظة هامة، وهي أن مولد الرسل بشكل عام كان بطريقة مختلفة عن المولد الطبيعي لعامة الناس.
نعم.
فمولد الرسول عليه السلام شهد أحداث وأمور كثيرة تشير إلى أمر وإعداد جليل لمهمة جليلة. مولد سيدنا موسى وانتقاله من بيته إلى قصر فرعون إلى وهكذا يشير إلى إعداد وأمر جليل. مولد سيدنا عيسى، مولد وهكذا. فالرسل يعدوا إلى أمر مهم يبدأ هذا من يوم مولدهم. هذه هي اللحظة الأولى أو النقطة الأولى. الأمر الآخر أن الذي يقوم على إعداد وتربية هؤلاء الرسل هو المولى جل وعلا. يقول الحبيب المصطفى: أدبني ربي فأحسن تأديبي.
نعم.
الأمر الثالث هو أنهم يعدوا بالطريقة وبالشكل التي لا تسمح لقيم المجتمع ومفاهيمه أن تقوم، كما نقول في علوم التنمية البشرية، ببرمجة عقولهم ومفاهيمهم بعادات وتقاليد هذا المجتمع، بل بالخروج والتجدد عن هذا المجتمع.
نعم.
ومن خلال الميلاد والإعداد نجد أنهم يعدوا إعدادا خاص لتحمل المشاق وتحمل مخاطر هذه الدعوة، حتى إذا نادوا بها وجهروا بها بين قومهم تحملوا ما يجاهوه من مخاطر الإعداد. بدأ الدعوة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بإقرأ ثم اقرأ ثم قم ثم قم. فالأول هي القراءة والآخر هي القراءة، قراءة ما حولك، قراءة ما بنفسك، قراءة السنن والأمور الموجودة في الكونية، ثم القيام بالدعوة للأقربين إليك، ثم لعامة الناس.
تمام. يعني الحركة والدعوة لا تكون وأنت غفل أو فارغ أو ليس عندك شيء، ولكن بداية اقرأ، اقرأ في الكتب، اقرأ في الأحداث، اقرأ في الواقع، اقرأ في نفسيات هؤلاء الذين يعني سوف تخاطبهم وتدعوهم، حتى يسهل عليك التواصل معهم. حرج على حاجة ثاني، موضوع التنمية البشرية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعتمد التخطيط في أموره كلها، كيف كان له هدف ويسعى إلى تحقيقه ويغرس هذا المعنى في نفوس أصحابه. كل مبادئ التنمية البشرية اللي حضرتكم بتعلموها لنا كان يطبقها صلى الله عليه وسلم. حرجع على حاجة تاني فيها، ولكن أروح لأستاذ محمد سالم. الإيذاء والذي بدأت به مع أستاذ يحيى تعرض إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، نأخذ بعض نماذج للإيذاء وكيف كان يتعامل معها صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تأخذ نموذج مع حضرتك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته تعرض لكثير من الأذى، ولا توجد دعوة من دعوات الرسل إلا وفيها أذى. لذلك جاء الصبر: واصبر كما صبر أولي العزم
من الرسل.
فسلم تعرض للأذى من قومه، من أقرب الناس إليه، من عشيرته. لأنه جاءهم بأمر خالف ما هم عليه أو ما تعودوه أو ما نشأوا عليه، جاءهم بأمر يخرج بهم من دين ألفوه هو دين آبائهم المحرف عن ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى في مكة وتعرض للأذى في خارج مكة، تعرض للأذى في مكة إلى درجة أنهم جعلوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، وكان في حالة من الضعف هو وقومه هو وأتباعه، أنهم لم يتجرؤوا أن يأتوا فيزيلوا هذا الأذى عن ظهره صلى الله عليه وسلم، وضعوا الأذى على ظهره وهو يتعبد ربه أمام بيت الله العتيق في مكة المكرمة أمام الكعبة كان يصلي، فأتى أحد المشركين فوضع الأذى على ظهره صلى الله عليه وسلم سل الجزور، فما جرؤ أحد من أصحابه أن يدنو منه فيزيل هذا الأذى، لنعلم مدى الضعف الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة هو وأصحابه، ومع ذلك صبر حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تسعى حتى أزالت هذا الأذى عن ظهر أبيها صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي تحمل كثيرا من الأذى وصبر، وهذه عادة الدعاء أن يصبروا ويتحملوا في سبيل أداء دعوتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الحق تحتاج إلى صبر على الأذى الذي
سينالك
بهذا الحق.
ومن هنا كان هذا الترتيب، الحق أولا ثم الصبر. كان دائما وإحنا صغيرين أما ننسى هذه الصورة كنا ننسى الترتيب، مرة نقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، ولكن عندما عرفت هذا المعنى أن الحق يستجلب الإذاء فالإذاء يحتاج إلى الصبر، فعرفت أن الحق أولا ومن بعده الصبر. أستاذنا الدكتور تامر، ماذا أيضا عن تحمله صلى الله عليه وسلم للإذاء حتى يوصل دعوة ربه
عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من النماذج التي أوذي فيها صلى الله عليه وسلم كان كثيرة جدا، ولكن كيف كان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل هذا الأذى بالحلم، وهذا من أقوى ما كان يتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم الدمع عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، ثم بعد ذلك يترقرق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتذكر الهدف الأسمى لدعوة الحبيب محمد التي قالها له ربه سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ورغم ذلك تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه العصبية، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، واستطاع أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تحالفا بين بني هاشم وبين بني المطلب أبناء عمومته. فلماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم واحتمى بهذه العصبية واحتمى بهذه العشيرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمل في يوم من الأيام أن يخرج منهم ولو كان رجلا واحدا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى؟ لكي يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة بأن وراء الصحراء الممتدة لابد أن تكون هنالك خضراء ورفة الخضرة، وأنه مهما اشتد الحبل فلابد أن ينقطع، وأنه مهما نزلت الدموع فلابد من بسمة بعد ذلك، وأنه مهما كان العسر فلابد أن يأتي اليسر. فلنا لا نركز في كيف أوذي رسول الله، فهذه سنة الأنبياء كما قال شيخنا الشيخ محمد سالم، ولكن كيف نقابل هذا الأذى بالعفو وبالصفح وبالحلم؟ وما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات. وأختم بهذا الأمر لأنني أستحي أن أتحدث بين يدي مشائخي الدكتور سعد الحميد وشيخنا الشيخ محمد سالم والدكتور يحيى. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أبي هريرة يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فجئت في يوم فأسمعتني في رسول الله ما أكره، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي النبي: لما تبكي يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام، أما اليوم فدعوتها. فقال له: يعني ما الشيء الذي تغير؟ فقال: ولكنها أسمعتني فيك ما أكره، سبتك وشتمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا يقول أبو هريرة: فادعوا الله أن يهدي أمي إلى الإسلام. فتخيل لو واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم بأمك اللي انت بتقولي بتشتمني أدعي لها ربنا سبحانه وتعالى. فرفع النبي يديه وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة وهو فرح لأنه عنده يقين باستجابة دعوة رسول الله عند الله عز وجل. فإذا به لما اقترب من البيت
وجد صوت ماء، فلما اقترب من الباب وجده مجافية موارب، فقالت أم أبي هريرة: أبا هريرة؟ فقال: نعم أمه. فقالت: مكانك. فتعجلت إلى ثيابها فلبست، ثم فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، لقد أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون أن يؤذى النبي فهذا أمر طبيعي، ولكن كيف نواجه هذا الأذى وأن نركز في هدفنا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
أكرمكم الله. وكان هذا الرد الرائع من الرسول صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه، حتى لدرجة أنهم ما قالوش يعني طب ماذا قالت عني، يعني لم يرد أن يتغير صدره صلى الله عليه وسلم، ولكنه دعا لها، فكان هذا أجمل وأفضل رد. وهكذا الدعاء يجب أن يكون. كيف كان رفقه صلى الله عليه وسلم بمن يدعوهم فضيلة الشيخ دكتور سعد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الإجابة على السؤال أحب أن ألج تعريجا على ما يثار في هذه الأيام من ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم والاحتفالات بذلك، فأقول إنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك وأهلك ومالك والناس أجمعين. فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي والناس أجمعين. فقال: الآن يا عمر. فلا يتصور في مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ويكون حب الله رقم واحد وحب الرسول صلى الله عليه وسلم رقم اثنين، ثم يأتي بعد ذلك محبة الأب والأم والأولاد وهكذا. هذا أمر مفروغ منه ومقطوع به، لا يمكن أن يشك فيه، لكن هذه المحبة يجب أن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كما أنه أرشد إلى أن من تمام الإيمان محبته صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ضوابط في هذا، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وهذه الأفعال التي تحدث في بعض بلدان المسلمين، نحن لا نشك أن الدافع للمسلمين محبة النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن هذه المحبة لابد أن تكون وفقا
لابد أن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم أبو بكر الذي هو خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا شك أنهم كانوا أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، ولكن هل أقاموا احتفالات؟ هل أقاموا ذكرى لهذا؟ أبدا، ما صنعوا هذا. بل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسم لنا الخطى في مجانبة طريق اليهود والنصارى، فجبل صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء، مثلا صيام عاشوراء، فقال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع الحجر، مخالفة لليهود والنصارى. وهذا أمر معروف عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحابة ترسخ لديهم هذا. فكان عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يؤسس التاريخ للأمة الإسلامية، لأنه هو الذي نظم الدولة الإسلامية، ما ذهب ليجعل بداية التاريخ كما هي بداية التاريخ عند اليهود والنصارى من مواليد أنبيائهم، لا، بل جعل بداية التاريخ من هجرته صلى الله عليه وسلم وليس من مولده صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعظمون تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم أبدا، ولهذا ما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم: متى ولدت يا رسول الله؟ حصل خلاف في تاريخ مولده، متى ولد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو متفق على أنه ولد يوم الاثنين كما ثبت في الصحيح،
ولكن أي اثنين؟
نعم، لكن هل هو في أول ربيع الأول، في أوسطه، في آخره؟ هذه هي التي جهلت، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يلتفتون إلى هذا، كانوا يلتفتون إلى المقاصد، إلى روح الشريعة، إلى لب الشريعة. عودا على ما تفضلت به من سؤال عن طريقته صلى الله عليه وسلم
ورفقه وليني في دعوته.
فهو عليه الصلاة والسلام كان غاية في الرفق ويرسم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم منهجا في هذا. فنجده عليه الصلاة والسلام كان يلقى من الأذى شدة، حتى إنه يقول لعائشة إنه ليبلغ به الأذى من قومه حتى إنه لا يخرج، فما يفيق، يعني كالمغمى عليه من شدة ما يلاقيه من الضيم والأذى، فلا يفيق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب قيل إنه هو قرن المنازل الذي بينه وبين مكة قرابة 80 كيلو. تصور إنسان يسير مدة مسافة 80 كيلو على أقدامه ولا يفيق من شدة ما يلاقي من الأذى. إذن هناك أذى عظيم جدا. وقيل بل هو دون ذلك، وأقرب ما قيل في قرن الثعالب أنه بعرفة. دعونا نفترض أنه بعرفة وهو أقرب ما قيل من الأماكن، بين عرفة وبين مكة يمكن قرابة 10 كيلوات. فكل هذه المسافة يسيرها صلى الله عليه وسلم على أقدامه من شدة ما يلاقي من الأذى، ومع ذلك يأتيه ملك الجبال فيقول يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان بمكة، فيقول لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء كان يدعو
يعني حتى وإن لم يظهر منهم هم من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
لا يريد
برضو الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الأمل وعنده هذا الرفق وهذا اللين، حتى وإن ظلوا على ما هم عليه إلى أن يعني ينجبوا ولدهم يكبروا ويخلفوا، يعني هذا الأمل الطويل وهذا الرفق العريض.
نعم، ولهذا لا يعرف في التاريخ. هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب السيرة موجودة. من الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدا بيده
صلى الله عليه وسلم.
كان يحكي نبيا من الأنبياء أدماه قومه، ضربوه حتى سال الدم عن وجهه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كان يأتي خباب بن الأرت وهو صلى الله عليه وسلم مسد داره إلى الكعبة، يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا ترى إلى ما قد أصابنا؟ فماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ يذكرهم بمن كان قبلهم من الأمم، كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيقسم قسمين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم نجد رحمته صلى الله عليه وسلم تتجلى سواء مع الحيوانات، مع الصغار، مع غير المسلمين، مع كل أحد. لو كان فيه مجال
المجال مفتوح إن شاء الله وحنرجع لحضرتك تاني، ولكن أروح لأستاذ يحيى. وبما أنك خبير في التنمية البشرية ومسألة العمل بالأهداف من أهم المبادئ التي نتعلمها منكم، كيف كان يضع الرسول صلى الله عليه وسلم هدفا لنشر دعوته، وكيف كان يجتهد إلى توصيل هذا الهدف؟
دعنا نوصل ما سنقول الآن بما ابتدأنا به الكلام، وهي أن الرسل لديهم رؤية ولديهم قراءة لنفوس الناس والآليات الكون التي يعملون بها. وهذا في ظني أحد معاني القراءة التي تعلمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف غير الناس. وهذه إشارة ومعلومة ينبغي أن يرعيها كل القائمين على أمر الدعوة، وأظن أن كثير منهم يعلمها، ولكن تعالى نستحضرها ونقننها. لماذا يسلك الناس سلوكا معين ويسلك آخر في نفس الموقف سلوكا آخر مضاد ليه تماما؟ العقل البشري حينما يلتقي بأمر معين أو بمسألة معينة يسأل سؤالين متتاليين، على ضوء الإجابة على هذين السؤالين يكون سلوك الشخص إما في هذا الاتجاه أو في الاتجاه المعاكس.
لهم أي بقى؟
السؤال الأول، حينما يواجه الإنسان أي أمر فهو يسأل نفسه، العقل يسأل في هذا الأمر فيه منفعة أم فيه مضرة، مغنم أم مغرم، صح أو خطأ، متعة أو ألم. هذه ملخص الموضوع،
يعني يقيس المنفعة الشخصية له من وراء هذا الأمر.
أي أن كان هي تتلخص في الآخر، عنوان المتعة والألم يتلخص تحته كل منفعة ولا مضرة، مغنم ولا مغرم، مكسب ولا خسارة، صح ولا خطأ، أيا كان المسمى اللي تحت كلمة المتعة، وأيا كان المفردات الموجودة تحت كلمة الألم. فإذا كانت رؤية الشخص في هذا الأمر تصنفه على إنه متعة، يكون السؤال التالي الذي يسأله عقله هو إذن كيف أحصل عليها. أما إذا كان الإجابة عن هذا السؤال هو إنه ألم، يكون السؤال التالي إذن كيف أتجنب. على ضوء إجابة هذين السؤالين يكون تحرك الإنسان في هذا الاتجاه أو الاتجاه الآخر. ولو لاحظنا وأساتذتنا الأفاضل تعلمنا منهم هذا أن أول دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لقومه كانت بربط ما هم فيه بالألم وربط دعوته ودعوتهم إلى توحيد الله بالمتعة. وسبب النجاح لداعي أو لقائد أو لزعيم في أي أمر، السبب الأول ترجع إلى نجاحه في ربط ما يريد أو ما يأخذ إليه الناس بالمتعة وإنهائهم وربط ما لا يريد من سلوكياتهم بالألم. فإن نجح في هذا فقد نجح في أخذهم إلى ما يريد.
الأمر ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي كذا يدخل الجنة.
نعم
قل
نعم
كذا تدخل الجنة. نعم يربطه بهذه المتعة الباقية.
نبدأ أن نربط أمور الدعوة وأمور القبول إلى الله سبحانه وتعالى دائما بالمتعة، هذه هي الأرقى، ونستخدم الألم في موضعه. ولكن لابد أولا أن
هو الترغيب قبل الترهيب يعني.
نعم نعم كما نعم تعلمنا من أساتذتنا.
نعم
حتى
وهو نهج قرآني نعلمه جميعا، الترغيب والترهيب.
تحبون الله فاتبعوني تحبون. نعم الجواب إيه؟ يحببكم الله الأول. نعم وبعد كده ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الركن الأول، الركن الأصيل والعتبة الأساسية في أي تغيير لأي سلوكيات أو في أي دعوة.
تمام، أنا حرجع للأركان الأخرى في التغيير. نعم ما دمت تود أن تسلك هذا الطريق.
نعم
سأعود إلى حضرتك مرة تانية، ولكن الأستاذ محمد سالم، ما زال الحديث عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وأنذر عشيرتك الأقربين، بمن بدأ وكيف بدأ معهم دعوته صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزلت عليه هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قومه من بني عبد المطلب ومن بني هاشم وقال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان لا أغني عنك من الله شيئا. فبدأ صلى الله عليه وسلم بعشيرته الأقربين وأنذرهم، وهذا من ترتيب الأولويات في الدعوة أيضا، يبدأ بمن يعول. ابدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بمن يعول بمن تعول، أن يبدأ بمن يتربطه به صلة قرابة. نعم أن يبدأ بالجهة البعيدة وأترك القريبة، فقد تخليت عن بعض مسؤوليتي نحو هذا المحيط القريب مني جدا، فإذا استطعت أن أصلح نفس أن أصلح المحيط القريب فأنا سأستطيع أن أصلح المحيط الذي بعده.
تمام
والبدء أن يبدأ الإنسان بإصلاح نفسه في الدعوة.
صحيح
النبي صلى الله عليه وسلم أصلحه الله عز وجل ورباه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثم بدأ بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى المحيط القريب به، بني عمته بأهله بزوجه بأبنائه بمن هم حوله، ثم بعد ذلك انطلق إلى المحيط الآخر، كان في مكة ثم انطلق إلى المدينة ثم انطلق إلى الجزيرة العربية، ثم بدأت تلاميذه ومن أتباعه يجوبون العالم ينشرون هذا الدين لأنه رباهم. وكانت عودا على بدء الهدف عند النبي صلى الله عليه وسلم واضح من البداية، ليبلغنا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. نعم وكان يقول لسراقة بن مالك وهو يطارده. نعم وبعد أن خرج مهاجرا من مكة يقول له
كيف
بسواري كسرى، يعني نعم يعيده بسواري كسرى.
نعم
كسرى هذا رئيس أعظم إمبراطورية وهي الإمبراطورية الفارسية، وكانت إمبراطوريتين في ذاك الوقت هرقل وكسرى، الإمبراطورية الرومية والإمبراطورية الفارسية. فيقول له كيف لك وأنت قد أعطيت سواري كسرى، فيعيد بهذين السوارين وهو مهاجر يخرج مطرود من بين أقوامه. فكيف هذه الرؤية؟ أنها تألق أن دينه هذا سيبلغ إلى هذه المبالغ وسيفي بوعده لكسرى وقد وفى. لذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الجيل الذي حوله، تربيتهم تربية قوية جدا لحمل هذه الدعوة والنهوض بها، وما هي إلا أعوام قليلة حتى خرجت جحافل الإسلام تحمل هذه الدعوة وتنشرها في أقطار الدنيا.
نعم أرجع لحضرتك دكتور تامر، في وسائله صلى الله عليه وسلم التي كان يستخدمها والآليات التي كان يتوصل إليها في توصيل دعوته، كيف على أي شيء كان يعتمد صلى الله عليه وسلم من آليات لتوصيل دعوته صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان بدأ فيه شيخنا الدكتور سعد الحميد، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أخلاقيات ولكن بوسائل مختلفة لتوصيل المعلومة إلى الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ما يعرف الآن بما يسمى بالذكاء الاجتماعي.
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعامل كل الناس بنفس المعاملة، ولا كان يدخل لكل الناس بنفس المدخل. ولذلك لما أتاه عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، وكان على دين الحنفية رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دله الناس على مكان رسول الله بجوار الحرم، فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للنبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أؤمرني أن أعود لكي أدعو قومي؟ فقال له النبي: لا، ولكن أعبد ربك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فلما ظهر النبي في المدينة أتاه عمرو بن عبسة، والأمر على النقيض تماما من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. لما أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عد وادع قومك حتى آتي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت، وهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. رغم انظر إلى هذا، رغم أن أبا ذر لما طلب الإمارة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر،
إنك ضعيف،
إنك ضعيف. وفي نفس التوقيت في البداية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وادع قومك. سبحان الملك، لأنه رأى مؤهلا لهذا الأمر، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم مؤهلا للأمر الآخر. وعمر بن عبسة لم يره النبي صلى الله عليه وسلم مؤهل لهذا النشر في الدعوة الآن ولا في أي أمر، فقال له: أسكت حتى إذا رأيتني ظهرت فأتي إلي بعد ذلك. وعندما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أعطيني من مال الله، فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ذلك الأعرابي وقال: يا أيها الناس، اذهبوا إلى محمد، فإنني رأيته يعطي عطاء لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يكون مفتاحه بالعفو، ومن الناس من يكون مفتاحه بالمعاملة الحسنة، ومن الناس من يكون مفتاحه بالابتسامة، ومن الناس من يكون مفتاحه بالكرم والعطاء، ومن الناس من يكون مفتاحه بأن تخدمه خدمة جليلة إلى غير ذلك. فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالذكاء الاجتماعي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن فالذكاء الاجتماعي أيضا وسيلة من وسائل توصيل الدعوة،
صلى الله عليه وسلم.
ربط الدعوة بالمتعة كما قال أستاذ يحيى وفضيلة الشيخ أيضا. ماذا أيضا عن وسائله وآلياته صلى الله عليه وسلم فضيلة الدكتور سعد؟
النبي عليه الصلاة والسلام يصعب حصر الآليات والوسائل التي كان يستخدمها عليه الصلاة والسلام، ولكن نجد أنه في أخلاقياته وتعامله مع الناس كانت هذه من أهم الوسائل التي يستخدمها. فكان معروفا بالصدق، كان معروفا بالأمانة، حتى إن كفار قريش الذين حاربوه فيما بعد ارتضوه حكما بينهم في من يضع الحجر الأسود في الكعبة لما
وكانوا يرادونه، يعني الأشياء الثمينة عندهم. ولذلك عندما خرج في الهجرة ترك عليا حتى يرد هذه الودائع لأصحابها.
نعم، كانوا يلقبونه بالأمين. ولذلك حينما يحتدم الأمر، مثلا حينما يكون هناك شيء من يعني التنازع في أمر ما من أمور الدعوة، ويتلو صلى الله عليه وسلم عليهم بعض الآيات التي فيها شدة، تجدهم يقول يعني يناشدونه الله والرحم، ويقولون: يا محمد، ما علمناك جهولا، ما علمناك قاطعا للرحم. يعرفون عنه عليه الصلاة والسلام هذه الأخلاقية
صلى الله عليه وسلم،
وهم أيضا يخافون، يعني عندهم الإيمان، لكنهم ارتضوا المنهج الذي سلكوه في الشرك مع الله جل وعلا. نجد أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام في دعوته كان يتخذ عدة وسائل، من جملتها مثلا إرسال الرسل للأمم الأخرى، من جملتها ترقب الأقوام والجهات التي يرسل إليها. فمثلا تعامله مع المقوقس ليس كتعامله مثلا مع هرقل، وليس كتعامله مع كسرى، وليس كتعامله مع أهل اليمن. كان صلى الله عليه وسلم خبيرا بأنفس هؤلاء البشر. كسرى أرسل له رسولا عن طريق حاكم البحرين فمزق الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. هرقل أرسل له رسولا مباشرا، يعني يبدو أن كسرى كان عنده شيء من ما يسمى بالعنجهية وهكذا. هرقل نجد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له رسولا مباشرا، وكان يعلم عليه الصلاة والسلام أن هرقل ألين عليك من كسرى بحكم أنهم أهل كتاب وليسوا كالفرس. المقوقس يعني لهم رحم، وعرف عليه الصلاة والسلام أنه أكثر ليونة من غيره، ولذلك أهداه المقوقس بعض الهدايا فتقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل اليمن كان عليه الصلاة والسلام يرى فيهم القرب من الإيمان، فأرسل لهم معاذا رضي الله تعالى عنه وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم.
إذن من وسائله صلى الله عليه وسلم معرفته بأحوال الناس وصفاتهم وأخلاقهم، وبالتالي يسهل عليه التواصل معهم، حتى أنه كان عليما بأصحابه، فواحد يجي يقول له يعني قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يقول له لا تغضب، يجي له واحد تاني يقول له افعل كذا، يقول له التالي، فالسؤال واحد والإجابات كانت مختلفة دائما باختلاف أصحابها. الموضوع ثري وجميل، وحضراتكم يعني أثريتم هذا الحوار. أستاذ يحيى حك أنا عارفك عاوز تسير في طريق التغيير، ولكن إحنا هنغير بقى الفقرة دي، ندخل على فقرة تانية لأن وقتنا خلص. بنشكركم شكرا جزيلا الأستاذ يحيى سالم خبير التنمية البشرية، علي جابر رئيس تحرير شبكة الألوكة الثقافية، وكذلك الدكتور تامر الغزاوي جامعة قناة السويس، ونشكركم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الحميد الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض والمشرف العام على شبكة الألوكة، شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله يبقى لنا لقاءات أخرى ونستكمل حديثنا في طريق التغيير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لنكمل هذه الاحتفالية الطيبة في قناة أمجاد الفضائية، انتظرونا بعد قليل.